بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحي الهطال يا معهد الالف ويا جنة الفردوس دانية القطف. فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه، ليالي أصفي الود فيها لمن أصفي. بسطنا أحاديث الولا وانطوت لنا يا قلوب على ما في المودة والعطف. فشتتنا ريب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف كأن لم تدر ما بيننا يا أكوس الهوى. ونحن نشاوى لا نمل من الرشف يا منزل الأحباب، ما لك موحشا بزهرتك الأرياح وأودت بما تسفي. تعفيت يا رب على أحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة عفي وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها يا مضفي. إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقط جنين لها بالشياط مسودة الكتف. ونعشي يا ابن عمي من تشيله بوسط الليل اريد يصير شيله، وعلي تراب قبر من تيله. القبر ما اريد ان رسم يظهر، وانا لا رحت عنك بحسين. اريدك تجي القبر بكل حين، انت اسرار قلبي وقرة العين، وكل ما جيت قلبي بك يستع. سيدي يا فرج الله قوم وانشر رايتك برض البقيع. بهالمحارش لا القبر امك يضيع، شلال بنت المصطفى الهادي الشفيع. ابلي يا مزاياته قوم ما حد غيرك بهاين وتاير وانشد على الباب من اللي جزا وانشد امك يا ضلع من الكزا ويا فد مصاب وجنين الفات
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بين الموضوعات الأساسية والمهمة والعقائدية في تاريخنا موضوع ما نزل على الصديقة الزهراء سلام الله عليها من آلام وما حل بها من عدوان. وأعتقد أن هذا الموضوع من أشد الموضوعات حساسية ودقة وأهمية في الوقت الذي يتصور البعض أن هذا الموضوع موضوع تاريخي فقط. في واقع الأمر هذا الموضوع ليس موضوعا تاريخيا فحسب، وإنما هو موضوع عقائدي في نفس الوقت، لأن موضوع مظلومية الزهراء يرتبط بموقف الزهراء، وموقف الزهراء عليه السلام أزاء مسألة الإمام والإمامة. وموضوع الإمام والإمامة من المسائل الاعتقادية الأساسية في مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن التعبير عن كل مسألة وقعت في التاريخ أنها مسألة تاريخية محضة فقط، وأن المسائل التاريخية لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، وبالتالي أننا لا نهتم بالمسائل التاريخية لأنها لا من أصول الدين ولا من فروع الدين. هذا الكلام لا يصح على إطلاقه، لأن التاريخ ما هو؟ التاريخ هو عبارة عن تسجيل لأحداث، تسجيل لوقائع، الوقائع ذات مضامين، المضمون مرة يكون مضمون عقائدي، مرة يكون مضمون فقهي، مرة يكون مضمون أخلاقي. إذن التاريخ ليس مجرد أحداث تمر على مسرح الحياة، وإنما التاريخ هو عبارة عن تسجيل وتوثيق لما جرى في مسرح الحياة من أحداث، وبالتالي فهو عبارة عن احتضان لمضامين تلك الأحداث. والواقعة التاريخية تكتسب أهميتها بحسب مضمونها. مثلا من جملة الأحداث التاريخية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن لمسلم أن يستخف ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوى أنها مسألة تاريخية فحسب، أو أن البعثة من المسائل الاعتقادية الأساسية في الإسلام؟ طبيعي من المسائل الاعتقادية الأساسية، تاريخ تاريخ، لكن ليس كل مسألة تاريخية هي محض حدث صار على مسرح الحياة وانتهى، لا، وإنما يجب أن ننظر في مضمون الأحداث التاريخية، الحادثة التاريخية. الحادثة تكتسب قيمتها كما قلت بقدر ما تحتضن، بقدر ما تحتضن من مضمون، بقدر ما تحتوي من مضمون. مثلا ما يتعلق بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر، هل يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول أننا يجب أن لا نهتم بقضية نزول القرآن، لأن قضية نزول القرآن قضية تاريخية ليست من أصول الدين ولا من فروعه؟ هذا الكلام مقبول؟ طبعا مرفوض هذا الكلام، لأن نزول القرآن يعني نزول دستور السماء إلى الأرض، يعني نزول عهد الله تعالى إلينا الذي أمرنا بتطبيقه والعمل بموجبه. وهكذا ما يتعلق بقضية الغدير مثلا، هل يمكن لإنسان مستقيم العقيدة أن يستهزئ أو يستخف بحدث الغدير ويقول أن قضية الغدير قضية تاريخية، أن الرسول صلى الله عليه وآله صعد في ذلك اليوم وقال ما قال، قضية تاريخية لا من أصول الدين ولا من فروع الدين. هذا الكلام يمكن قبوله؟ طبعا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. أو يجي إنسان يستخف بمقتل الحسين سلام الله عليه، يقول الدين عبارة عن توحيد ونبوة وعدل مثلا، ونبوة وإمامة ومعاد وصلاة وصيام وحج وزكاة، هذا هو الدين. أما أن الحسين قتل أو لم يقتل قضية تاريخية، مش مهمة أن نعرف أن الحسين قتل أو لم يقتل، أن بنات رسول الله سبيت أو لم تسبت، أن الحسن عليه السلام مات حتف أنفه أو مات مقتولا بالسم، أن الأئمة الأطهار عليهم السلام سجنوا وعذبوا وأعدموا بسم أو سيف، أو أنهم ماتوا حتف أنفهم، هذه قضايا تاريخية مش مهم أن نهتم بالتاريخ. هذا الكلام يمكن قبوله بحال من الأحوال. أو أن قصة مقتل الحسين سلام الله عليه ترتبط بموقف الحسين، وموقف الحسين يرتبط بالإمامة. الإمام الحسين عليه السلام إنما ثار أولا من أجل الدفاع عن مبادئ الإسلام، ومن جملة مبادئ الإسلام هو عبارة عن وضع الخلافة في موضعها الشرعي الذي وضعها الله تعالى فيه. يعني أن الحسين سلام الله عليه أراد إعادة الحق إلى نصابه، وبالتالي فموقف الحسين موقف عقائدي. إذا ليس كل حدث مر في التاريخ نسمح لأنفسنا أن نستخف به ونقول هذا تاريخ، تاريخ تاريخ، لكن التاريخ ما هو؟ التاريخ تسجيل لديننا، لعقيدتنا، لأحكامنا الفقهية، تسجيل للحلال والحرام، تسجيل لأخلاقنا، لحضارتنا الإسلامية، لقيم السماء، لمفاهيم الإسلام. إذا من هذا المنطلق حادثة الزهراء صلوات الله عليها، وإن كانت في ظاهرها حادثة تاريخية، إلا أنها تتضمن مضمونا عقائديا. هذا المضمون العقائدي يرتبط بموقف الزهراء عليها السلام، وموقف الزهراء ليس من مسألة شخصية فحسب، وإنما من قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من قضية الإمامة. والإمامة ليست مسألة طارئة على الإسلام، والإمامة ليست مسألة ثانوية في مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم. قضية الإمامة قضية جوهرية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الذي يميز مدرسة أهل البيت هو القول بالإمامة بكل تفريعاتها. الإمامة بمفهومها أنها تعني تعيين شخص معين حجة من الحق على الخلق. الإمامة ترتبط بها مسألة العصمة. الإمامة ترتبط بها مسألة القيادة السياسية في الإسلام، الولاية العامة. ترتبط بها قضية مصدرية التشريع الإسلامي. نحن نعتقد أن الإمام ليس قائدا فقط، وإنما هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. يعني كما نأخذ الدين من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ الدين من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نأخذ الدين من الحسن عليه السلام. الزهراء عليها السلام حجة من الحجج. الزهراء عليه السلام داخلة في حديث الثقلين لقوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والسيدة فاطمة صلوات الله عليها مفردة مقدسة من مفردات العترة المطهرة المقدسة. إذن قضية الإمامة قضية رئيسية. كم هنالك من مسائل نختلف فيها مع إخواننا من أبناء الجمهور، جميع هذه المسائل بالنتيجة تتفرع عن الخلاف على قضية الإمامة، باعتبار أننا قلنا بإمامة أهل البيت عليهم السلام، قلنا بأن مسح على الأرجل هو المقدم وليس غسل الأرجل في الوضوء، باعتبار أننا قلنا بإمامتهم عليهم السلام قلنا بأن المسافر يفطر في سفره ولا يصوم بخلاف العامة، باعتبار أننا قلنا بإمامتهم عليهم السلام قلنا بكثير من المسائل في الفقه، من المسائل في العقيدة، من المسائل في السلوك العام. إذن قضية الإمامة قضية جوهرية ومركزية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذه نقطة. ونقطة ثانية أن قضية الإمامة التي هي جوهر مدرسة أهل البيت عليهم السلام ليست مسألة ثانوية أو طارئة على الإسلام، وإنما شرعها الله عز وجل وبلغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل معاصر للتبليغ بالنبوة. يعني الله تعالى أمر رسوله بالتبليغ بمهمتين في بدء البعثة، حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته الأقربين وبلغ بماذا قال رسول الله في خاتمة كلامه، قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي. فقام علي عليه السلام فقال له أنت أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي. فإذا الإعلان عن مبدأ الإمامة، عن فكرة الإمامة، كان متاخما ومعاصرا للإعلان عن النبوة. فالإمامة ليست أمرا طارئا على الإسلام، وإنما هي أمر من صميم الإسلام، هي من صميم الدين، يتتمة الدين بصريح قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكثر من 10 مصادر تفسيرية من تفاسير الجمهور تقول بأن الآية الكريمة نزلت يوم أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير. ولاحظوا دقة هذه الآية الكريمة وخطر الإمامة في هذه الآية الكريمة. القرآن الكريم في الوقت الذي يقول فيه إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صحيح إن الدين عند الله الإسلام، ولكن آية الإكمال ماذا تريد أن تقول؟ التفتوا إخواني إلى هذه النقطة المهمة، آية الإكمال اليوم أكملت ماذا تريد أن تقول؟ بعد آية إن الدين عند الله الإسلام تأتي آية الإكمال فتقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول اليوم أكملت لكم دينكم، واحد، اليوم باعتبار العطف أتممت عليكم نعمتي، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. يعني صحيح إن الدين عند الله الإسلام، لكن أي إسلام؟ الإسلام المرضي، لا كل إسلام، لا مطلق الإسلام. الآية الكريمة آية الإكمال تشرح وتفسر آية إن الدين عند الله الإسلام، تقول الدين عند الله الإسلام لكن لا كل إسلام، وإنما إسلام الذي تم بيوم الغدير، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. يعني بحذف هذا اليوم، هذا الدين الذي أنتم عليه إذا حذفتم عنه مبدأ يوم الغدير فليس هو المرضي عند الله. الدين المرضي عند الله، الإسلام المرضي عند الله، والإسلام الذي تمم بمبدأ ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم يوم الغدير. التفتتم إلى خطر هذا المعنى؟ اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، يعني قبل اليوم لم أرض لكم الدين بدون هذا اليوم، وإنما رضيت لكم الإسلام دينا اليوم. اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النقطة من النقاط الأساسية التي تدل على أن قضية الإمامة قضية جوهرية في الإسلام، وفي نفس الوقت هي جوهرية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن مدرسة أهل البيت ليست شيئا منفصلا عن الإسلام. طيب إذا فهمنا هذه المقدمة نعطف على موقف الزهراء عليه السلام، فنقول بأن موقفها عليه السلام يرتبط بقضية الإمامة التي هي قضية جوهرية في الإسلام وفي المذهب المقدس. موقفها عليه السلام أرادت من موقفها عليه السلام أن توضح مدى انحراف الحاكمين آنذاك عن سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن المنهاج النبوي، أرادت إدانة أولئك الحاكمين. الزهراء عليه السلام حينما خطبت خطبتها، كانت خطبتها الكبرى وخطبتها الصغرى إدانة للحاكمين، تنديدا بسلوكهم، حتى إثارت قضية فدك، قضية الميراث، ما أثارتها فاطمة عليها السلام بما أنها قضايا حقوق شخصية، وإنما أثارتها بما أنها وثائق إدانة، بما أنها مستندات إدانة للحكم القائم آنذاك، أن هذا الحكم منحرف عن قيم الإسلام، بحيث أنهم تنكروا لميراث رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهم صادروا فدكا التي ملكها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام. فموقف الزهراء عليه السلام موقف إدانة، هذه نقطة. موقفها عليه السلام بين الحائط والبحر، لماذا وقف ذلك الموقف؟ كثير من الناس يتساءل، يقول علي عليه السلام سيد الغيارى بعد رسول الله، علي عليه السلام أشجع الخلق بعد رسول الله، كيف سمحت له نفسه أن يدع حليلته الطاهرة المطهرة فاطمة أن تخرج وتفتح الباب؟ أيقبل صاحب الغيرة العادي أن تخرج امرأته لقوم، لا سيما قوم مهاجمين، يسمح لحليلته، لا سيما حليلك فاطمة عليه السلام، أن تخرج وتفتح الباب؟ كيف قبلت غيرته؟ كيف قبلت شجاعته؟ ثانيا، لماذا لم تخرج فضة لفتح الباب؟ لماذا لم يخرج الزبير لفتح الباب؟ هنالك جماعة كانوا معتصمين ببيت الزهراء، كانوا معارضين لبيعة الأول، وكانوا مجتمعين في بيت الزهراء عليها السلام، لماذا لم يخرج هؤلاء لفتح الباب؟ لماذا تصدت فاطمة عليها السلام لفتح الباب؟ كيف سمح علي لها بفتح الباب؟ كيف سمحت له غيرته؟ كيف سمحت له شجاعته؟ منتبهين؟ هذه التساؤلات تتكرر على بعض الألسنة في واقع الأمر. الجواب على هذا التساؤلات في عدة نقاط. أولا، الزهراء عليها السلام حينما خرجت وفتحت الباب لا يوجد دليل ولا واحد على أن علي عليه السلام أمرها أن تخرج هي وأن تفتح الباب، يعني أن الإمام عليه السلام قال لها اخرجي، ما عندنا دليل يقول قال لها اخرجي، وإنما كانت عليها السلام عند باب دارها حينما هجم القوم. المرأة في داخل بيتها، مرة تكون في حجرتها، مرة تكون في صحن دارها، مرة تكون عند باب دارها، وليس من الضروري أن حينما تطرق الباب أن المرأة ما تفتح الباب، أو أن المرأة لا تجيب من ينادي وراء الباب، الرجل فقط يجيب بحسب الظروف، تارة الرجل يجيب، تارة المرأة تجيب، تارة الرجل يفتح الباب، تارة المرأة تفتح الباب. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كما يروي عدد من المؤرخين بعض زوجاته بفتح الأبواب للطارقين، كما نص على ذلك أصحاب السير. ومرة أمر أم أيمن رضوان الله عليها أن تفتح الباب لطارق طرق باب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن قضية تصدي المرأة في داخل بيتها لفتح باب بيتها هذا أمر عادي، وليس فيه ما ينافي الغيرة أو ما ينافي شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وليس هنالك دليل واحد على أن الإمام عليه السلام هو الذي أمر عليه السلام فاطمة أن تتصدى لذلك، إنما امرأة كانت في داخل بيتها وكانت عند باب دارها وفوجئت بالقوم ماذا كانت تصنع عليها السلام وهي تعلم ان القوم جاءوا لاجبار الامام امير المؤمنين لارغام الامام امير المؤمنين عليه السلام على بيعتهم. ثانيا الزهراء عليها السلام كانت تقدر والامام علي كان يقدر ان المصلحة الاسلامية كانت تقتضي ان تخرج فاطمة عليها السلام. لماذا؟ لو خرج علي عليه السلام نفسه عند باب الدار وقد جاء القوم لاجباره على البيعة لطمست الحقيقة ولصور القوم ان علي عليه السلام خرج وبايع بدون اخذ ورد بدون صراع بدون معارضة انه خرج بنفسه فتح لهم الباب وبايعهم وبالتالي ينتزعون شرعية السلطة بتزويرهم من امير المؤمنين سلام الله عليه. بينما حينما خرجت فاطمة عليها السلام وحالت بينهم وبين الامام عليه السلام وضغطوها بين الحائط والباب وجرى ما جرى عليها كشفت بذلك عن جريمتهم كشفت بذلك عن انهم جاءوا بالفعل معتدين عن انهم جاءوا مهاجمين عن انهم جاءوا لاجبار الامام سلام الله عليه. لو خرج علي عليه السلام ولم تخرج فاطمة لصور موقف الامام ان الامام بايع طواعيه وان لم يكن هنالك اكراه ولا اجبار. لكن قضية الهجوم على دار الزهراء وضغطها بين الحائط والباب يعني تصدي فاطمة عليه السلام بنفسها لفتح الباب وتحمل تلك الآلام اكد هذا المعنى ان القوم جاءوا معتدين انهم جاءوا مهاجمين انهم جاءوا مجرمين. هذا الواقع الذي ارادته الزهراء عليه السلام فهي في نفس الوقت الذي كانت تحاول ان تكشف جريمتهم ان تكشف عدوانهم ان تكشف انهم جاءوا لاجبار الامام عليه السلام ارادت عليه السلام ان تحول بينهم وبين امير المؤمنين عليه السلام. يعني القضية قضية دفاع عن الامام علي عليه السلام لا ان الامام عاجز عن الدفاع عن نفسه لا الامام عليه السلام مأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا يفتح معركة مع القوم وهذا امر قطعي وبات واكيد ولا ريب فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله اخبره بانقلاب الناس عليه من بعده وقال ان وجد انصارا يبلغون الاربعين فقاتل القوم والا فاغمد سيفك واحقن دمك. الامام علي عليه السلام لو كانت المصلحة الاسلامية لو كان القرار الشرعي يسمح له بان يجرد السيف ويقاتل القوم ما يحتاج الى مدافع نهائيا ولكن المصلحة الاسلامية كانت تقتضي من الامام عليه السلام لا يفتح معركة من القوم مع القوم. لماذا؟ لان الظروف كانت ظروف ردة بعض القبائل ارتدت عن الاسلام المنافقون كانوا يعملون ليل نهار لضرب الاسلام من الداخل الامام انصاره قليل فلو ان الامام دخل مع القوم في معركة لكانت نتيجة المعركة لصالح الشرك لصالح النفاق لصالح الاعداء لكانت المعركة ضربا للاسلام والمسلمين. امير المؤمنين عليه السلام هو بنفسه يقول في كلمته الرائعة يقول فقبضت يدي يعني عن البيعة حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت يعني المرتدين تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخشيت أن أرى في الإسلام وأهله ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم. يعني الإسلام يجوز دار الأمر بين زوال الإسلام وبين زوال الخلافة عنه عليه السلام تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم فبسطت يدي والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة ما أروعك أبا الحسن. يقول لأسالمن أسالم القوم لا أقاتل القوم بشرط ان تسلم امور المسلمين، بشرط ان لا يكون ظلم الا الظلم الشخص الذي يقع عليه. الله اكبر، ما اشد تواضعك يا امير المؤمنين، لأسالمن ما سلمت امور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم الا علي خاصة. وان كان الظلم الموجه لشخص علي عليه السلام ظلم موجه للاسلام في واقع الامر، يعني لما نقول ان الامام علي عليه السلام تنازل عن حقه الشخصي لا بمعنى المصلحة الشخصية في مقابل المصلحة العامة، لا، الخلافة خلافة امير المؤمنين سلام الله عليه هي الاخرى مصلحة عامة. يعني حينما يتولى الخلافة امير المؤمنين عليه السلام تولي علي للخلافة مصلحة عامة، المسألة ليست مسألة مصلحة شخصية لعلي عليه السلام. اذا لماذا يعبر عن توليه الخلافة بان الإسلام، لكن دار الامر بين فاسد وافسد، دار الامر بين زوال الخلافة، زوال خلافته فساد عظيم، ولكن زوال اصل الاسلام فساد اعظم. فالامام علي عليه السلام لما دار الامر بين الفاسد والافسد دفع الافسد بالفاسد. ولما نقول تنازل عن حقه الشخصي لا يعني مصلحته الشخصية التي ليست مصلحة عامة، هذا غلط، انما تنازل عن الحق العام، عن الحق الاسلامي، عن الخلافة الاسلامية، لم يتنازل عن اصل الخلافة ابدا، وانما تنازل عن قتال القوم، وذلك من اجل حفظ بيضة الاسلام، من اجل حفظ مبادئ الاسلام، لان الاسلام بعد الرسول لا زال هشا طريا غضا، والمنافقون يتوثبون من كل جهة، والمشركون يتربصون الدوائر، والمرتدون من كل طرف. فلو ان الامام رغم هذه الظروف الهشة الحساسة يفتح حربا مع خصومه السياسيين لكانت نتيجة الحرب لمصلحة اعداء الاسلام. فلهذا حتى ابو سفيان المعروف بحقده على امير المؤمنين عليه السلام لما رأى ان الفرصة مناسبة اقبل بعد بيعة الاول، ودخل على علي عليه السلام وقال لعلي لماذا لم تقم بالسيف، قم واطلب حقك ونحن معك. متى اخلص ابو سفيان لعلي بن ابي طالب عليه السلام حتى يقول له قم وطالب بالخلافة ونحن معك؟ يكذب ابو سفيان. ابو سفيان اراد اغتنام الفرصة، اراد توريط الامام امير المؤمنين، شاف هذه فرصة ان الامام علي يجرد سيفه في وجه الحاكمين، تقع معركة، المعركة يحصد نتاجها ابو سفيان. الامام علي شخص نوايا ابي سفيان الخبيثة، فلهذا رده ردا عنيفا. فالمسألة ليست مسألة عصبية شخصية ان الامام علي عليه السلام كيف يسمح للزهراء ان تدافع عنه، ليش هو ما يدافع عن نفسه؟ المسألة ليست بهذا التصوير، المسألة ان الامام عليه السلام كان مقيدا بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لا يفتح حربا مع القوم. وحينئذ الزهراء عليه السلام لما ادركت حراجة موقف الامام امير المؤمنين عليه السلام وحساسية تلك الظروف، ارادت عليه السلام ان تستثمر موقعها من رسول الله، موقعها في الاسلام كسيدة نساء العالمين، كبضع من النبي صلى الله عليه وآله، كامرأة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ارادت ان تستثمر كل هذه المواقع المقدسة وكل هذه الاوسمة الشريفة، ارادت ان تستثمرها لتقف سدا بين علي وبين القوم. لاحظ جيدا، لعل القوم يكعون عن علي عليه السلام. طبيعي الزهراء تعلم بلؤم الخصم، ولكن ارادت من جهة ان تقيم الحجة عليه، ومن جهة اخرى ارادت ان تكشف اجرامه. يعني ارجوك الحسين سلام الله عليه لما يقول دعوني انصرف الى بلاد الله العريضة، او يقول ان كرهتموني فدعوني انصرف عنكم، او يقول للقوم يوم عاشوراء يا قوم قتلتم اصحابي اهل بيتي لم يبق عندي الا هذا الرضيع اسقوه شربة من الماء. الحسين ما يعلم بلؤم القوم وبيعلم بلؤمهم، ولكن اراد اقامة الحج عليهم من جهة، واراد كشف جريمتهم من جهة اخرى. الزهراء عليه السلام الذي حققته للاسلام كان امرا عظيما في موقفها، انها ادانت القوم، انها كشفت اجرام القوم، انها كشفت ان القوم لا يعتنون ولا يحترمون ولا يعتدون باي مقدس من المقدسات، بحيث يقال للمهاجم ان في الدار فاطمة. ماذا ان يريد يقول له؟ يقول له فاطمة موجودة في البيت الشكل، يعني القضية بشكل عادي، او يريد ان يقول ان في الدار من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لما يقول له فاطمة يعني يقول له النسمة المقدسة بكل قداستها بكل كرامتها بكل امتيازاتها بكل اوسمتها، يقول له ان في الدار هذا الوجود المقدس، ألا يمنعك هذا الوجود المقدس من مهاجمة الدار؟ فيقول وإن، لولا أن فاطمة صدت لهذا الموقف لو أن عليا خرج وفتح الباب وأخذوه بكل بساطة لما حصل هذا الموقف، لما أقيمت الحجة، لما كشفت جريمة العدو، لما كشف اعتداء العدو، لما كشف ان عليا عليه السلام انما بايع في هكذا ظروف، ظروف اعتداء، ظروف عدوان، ظروف ظلم، لكان يمكن للسلطة التي تملك كل وسائل الاعلام لكان يمكن للسلطة ان تصور بان عليا عليه السلام راجعوه الى بيته وانه سلم الزمام وبايع بكل حرية واختيار. ما يمكن للسلطة تصور الامر بهذا الشكل؟ كان يمكن للسلطة تصور الامر بهذا الشكل، كان تطمس الحقائق وتضيع الحقيقة على المسلمين. ومن مسؤوليات الامام عليه السلام حفظ الحقيقة من الضياع للاجيال، لا للجيل الذي شهد الحادثة فقط. قد واحد يقول لذاك الجيل يدري بالواقع، صح يدري بالواقع، لكن الاجيال اللاحقة كيف؟ الاجيال اللاحقة تحتاج الى ارقام ورموز وركائز تحفظ الحقيقة، والرمز الذي حفظ الحقيقة هو موقف الزهراء، وقفة الزهراء، تصدي الزهراء، واعتداء القوم على الزهراء هو الذي حفظ لنا حقيقة ان عليا عليه السلام هوجم واعتدي عليه وعلى بيته حتى بايع، وانه لم يبايع عن رغبة واختيار ولا عن حرية وطواعية. فما اعظمك يا فاطمة، لقد استطعت بذلك ان تقيم الحج على القوم، ان تكشفي جريمتهم، واستطعت من خلال ذلك ان تحفظي لنا الحقيقة من الضياع، وهي حقيقة ان عليا عليه السلام لم يعترف ولا فاطمة اعترفت بشرعية خلافة اولئك القوم، وانما انتزعت البيعة من علي عليه السلام بالقهر والغلبة والعدوان على بضعة رسول الله على حليلته عقيلته المقدسة فاطمة الزهراء عليها السلام، التي يقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي يرويه من علماء العام ابن حمويه المعروف بالحمويني صاحب كتاب فرائد السمطين، ويرويه من علماء الإمامية الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الأمالي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام: كأني بك وقد دخل الظل بيتك وكسر جنبك وأسقط جنينك. كسر جنبك، الجنب أعم من الضلع الواحد، لأن الجن كما يصدق على الضلع الواحد يصدق على الأضلاع الكثيرة، وصدقه على الأضلاع الكثيرة أكثر من صدقه على الضلع الواحد. لهذا ما تستغرب تارة الكاتب أو الشاعر يقول كسر ضلعها، وتارة يقول كسرت أضلاعها، لأن عبارة النبي صلى الله عليه وآله عبارة تتحمل هذا وتتحمل هذا المعنى. كسر جنبك، أسقط جنينك، دخل الذل بيتك. يقول صاحب الرواية: لما ضغطت
سلام الله عليها بين الحائط والباب، صاحت يا أبتاه يا رسول الله أو هكذا يصنع بحبيبتك؟ أبتا أصبحنا بعدك من المستضعفين، وأصبح الناس عنا معرضين. أبتاه تقطعت بعدك الأسباب، وغلقت دوني الأبواب. أنا للدنيا بعدك قالية، وعليك ما ترددت أنفاسي فيها باكية. لا ينقضي حزني عليك ولا شوقي إليك، وتأتي إلى تراب القبر تشمه وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ أبا صبت علي مصائب، لو انها صبت على الايام. الله اكبر، سامع بهذا البيت؟ هل قاله قائل غير الزهراء عليها السلام؟ لو انها صبت على الايام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت اطباق الثرى: لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حما بظل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا اختشي ضيما وكان حماليا، واليوم اخضع للعدو. الله اكبر. واتقي ضيمي وادفع ظالمي بردائي. لهذا يقول المرحوم السيد صدر الدين الصادر في أبياتي، هذه الأبيات موجعة والله، ما قرأتها على المنبر إلا وشعرت بآلام خاصة الفؤاد لهذه الأبيات المروعة. اسمع هذا السيد العالم الجليل ماذا يقول. يقول: قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القام والكرار، فما رعوا حقا لها وهم، وانتهكوا لله ان يحرم. فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار، فأسقطوا جنينها وحينها، فكسروا أضلاعها وحينها، قد أسقطوا يا بأبي جنينها. الله أكبر. وواحد بالسوط قد أدماها، ولا رعى الله ولا با. ابويا ابويا امر على عبد ضربني ضربني ضربني، ابويا من ضربة للقاع ذبني. يا ابا من الناس ما واحد حشمني. يقول مولانا الصادق عليه السلام: ماتت جدتي فاطمة وفي كتفها كمثل التملج من اثر السياط. هذا والمسافة قصيرة بين المسجد والبيت، اذا ماذا صنعت السياط بكتف زينب واخوات زينب؟ من كربلاء الى الكوفة ثم الى الشام. يا خويا الشمر والله ضمني، ضربني على متوني وشتمني. يا اخويا يا اخويا لانكسر قلبه ولا رحمني. جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعديه ومتنزاين بأثرا، فبكت ونادت والفؤاد تفطرا. أنعم جواب تعبان يا حسين اما ترى شمر الخنا بالشوط الا ما ضلعي.
انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما السجناء منهم. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ارزقنا زيارة مولانا الحسين عليه السلام عاجلا وشفاعته وأهل بيته الأطهار عاجلا. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل لوليك وبقيتك الأعظم مولانا صاحب الأمر الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وانصر الجمهورية الإسلامية وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.